الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تبقى من الكلام في قضايا الترويح وأنواع السبق ونحوها الكلام على ضوابط الترتيب في سورة مفصلة، وكنا أوجزناها الأسبوع الماضي. ثم الكلام على المسابقات التجارية والحوافز التشجيعية التي تجرى من أجل ترويج النشاط التجاري. سنحاول أن نمر الليلة على ضوابط الترويح، لكن نبدأ ذلك أولا بذكر أقسام الترويح. قسمها بعض الباحثين إلى الأقسام الخمسة، الأنواع الترويح، منها الواجب ومنها المحرم ومنها المباح ومنها المكروه ومنها المندوب. أما القسم الأول وهو الترويح الواجب، فقد يستغرب إيجاب نوع من أنواع الترويح على أساس أن الترويح هو نشاط اختياري يقوم به الإنسان ما تحتاج إليه. فهل يمكن بالفعل أن يكون هناك إجبار لشخص على ممارسة لون من ألوان الترويح على سبيل الوجوب الشرعي، بمعنى أنه يأثم تاركه ويؤجر فاعله؟ الجواب كما يقول الأستاذ أحمد عبد العزيز أبو سمك في كتابه التربية الترويحية في الإسلام، يقول الجواب نعم، وبيان ذلك أن الإسلام فرض على المسلم التوازن في حياته، توازن بين طاقة الجسم وطاقة العقل وطاقة الروح، توازن بين ماديات الإنسان ومعنوياته، توازن بين الواقع وبين الخيال، توازن بين إيمان بالواقع المحسوس والغيب الذي لا تدركه الحواس، توازن بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، توازن في كل شيء كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوصول إلى هذا التوازن ليس أمرا هينا في الحقيقة، وقد يفرض هذا التوازن حتى يكون التوازن يفرض على المسلم بعض الممارسات على سبيل الوجوب الشرعي من أجل أن يتواجد في حالة توازن بين هذه الأمور التي أشرنا إليها. فحتى يوجد توازن لابد من وجود ممارسات معينة تحقق هذا التوازن الذي يؤجر فاعله ويأثم تاركه. بعض هذه الممارسات قد تكون من الأمور الترويحية، وفي هذه الحالة يقال ما قال الإمام أحمد في علم الحديث: حظ وافق حقا، أو حق وافق حظا، يعني أنه يكون واجبا عليه أن يطلب علم الحديث وأن يبلغ الحديث، وفي نفس الوقت هذا شيء محبب إلى نفسه فهو يهواه. فهناك أحيانا الإنسان يبقى شيء هو واجب عليه لكنه يحبه ويهواه ويروح عنه ممارسة هذا الشيء. فإذا يقال في مثل هذا النوع من الترويح حظ وافق حقا، فهو واجب عليه لكن في نفس الوقت هو هوى يحبه الإنسان ويميل إليه. فالأمثلة على الترويح الواجب وإن كانت قليلة، فيكفي الآن إشارة إلى أن الاستمرار في ممارسة عمل جاد والدأب عليه يمكن أن يؤدي إلى الوقوع في محرم. حينئذ يحتاج الإنسان إلى نوع من الترويح بحيث يكفه عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى والتحول إلى عمل آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. يعني هو يريد أن يقوم الليل، لكن لشدة غلبة النعاس والرغبة في النوم أو الإرهاق مثلا، القرآن بدأ يختلط عليه نطق القرآن الكريم نتيجة غلبة النعاس، إلى درجة أنه يصل إلى إيه؟ فلم يدري ما يقول. يمكن أن يريد أن يدعو نفسه فيدعو على نفسه، ممكن آية فيها مدح للمؤمنين فيذم المؤمنين مثلا أو يمدح الكافرين مثلا، لأنه لا يدري ما يقول. ومعلوم أن أهم شيء في الصلاة هو الخشوع وأن يعلم الإنسان ما يقول. حتى أن تحريم شرب الخمر في المرحلة الثانية من التحريم كانت إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا الإنسان الذي لا يعلم ما يقول فهو يستوي مع من شرب الخمر فذهب عقله. إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به. شهادة القيام فإنها تمسك به إذا كسلت أو فترت. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فتر فليقعد، فيصلي قاعدا. أما أمثلة الترويح الواجب فمنها مثلا الرماية وألوان الفروسية كركوب الخيل والجمال. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالرمي فإنه من خير لعبكم، ويأثم من تعلم الرمي ثم تركه، ويأثم من تعلم الرمي وصار ماهرا فيه ثم هجره وتركه. فقد روي أن فقيما اللخمية قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. لف بين الغرضين هو التدريب على الرماية. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. وهذا رواه مسلم. وإنما كان ذلك واجبا لأن المسلم يحتاج إليه في جهاده لأعداء الإسلام، والجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعد الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ألوان الفروسية من أشرف العبادات، من أشرف العبادات، أين قال يقف كتاب الفروسية، وهذا مختصر في الفروسية الشرعية النبوية التي هي من أشرف عبادات القلوب والأبدان، الحاملة لأهلها على عزة الرحمن السائقة لهم إلى أعلى غرف الجنان، وما ذاك إلا لأنها وسيلة من وسائل الجهاد ونيل الثواب العظيم. لا شك أن الرمي كما ذكرنا يتطور بمفهوم الرمي بتطور السلاح الذي يرمى به، فكلما جد سلاح لزم التدريب عليه لأنه هو وسيلة التغلب على العدو، وإلا تغلب العدو على المسلمين وقهرهم وهزمهم وحينئذ يقع المحروق. إذن الرماية وألوان الفروسية هي ممارسات واجبة بحق القادرين على الجهاد من الرجال، وفي نفس الوقت هي ممارسات ترويحية حسنة تدفع عن النفس الهم والغم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فلو لم يكن في النضال، النضال هو الرماية، فلو لم يكن في النضال إلا أنه يدفع الهم والغم عن القلب لكان ذلك كافيا في فضله. وقد جرب ذلك أهله، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وهذا رواه الإمام أحمد، وهو من قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. لا شك أن المسلم إذا تمكن من أن يشفي غيظه من عدوه الذي ينتهك حرماته وأعراضه ويصول على ماله وعرضه ووطنه ونحو ذلك، لا شك أنه إذا تمكن من أن ينتقم منه فإن ذلك يشفي صدره. لعل هذا هو معنى قوله يذهب الله به الهم والغم، لأن هذا يشفي صدر المؤمن حينما ينتقم من عدوه بيده. وما نراه يعني هذه الأيام في فلسطين الكليبة يوضح لنا هذا: شعب أعزل ما معه أي شيء يذكر إلا أشياء يسيرة جدا بالنسبة لقوة أعدائهم وطغيانهم وجبروتهم، ومع ذلك تجد الرغب في القتال والاستشهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والبذل، رخص عندهم كل شيء، الأنفس والأموال والأرواح والأولاد، فما ذاك إلا لأنهم يجدون شفاء بصدورهم. لو أن مع تفاوت الدافع في القوة بين الطرفين، ولكن هذا هو النصر الحقيقي والقوة الحقيقية، وإلا فلا نقاتل القوة والغلبة فقط بالأسباب المادية. ويمكن من رحمة ربنا أن يسر عرفات معتقل، لأنه لو كان ضر كان حيستقبلوا الضربات من الطرفين، لكن كده طرف واحد كفاية عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إذن لي في السياحة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن السياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا رواه أبو داود. إذن الجهاد واجب على الأمة، وفيه ما فيه من مقارعة الخطوب ومقارنة الأهوال، يعد ممارسة تشتمل على جوانب ترويحية تزيل عن النفس الهم والغم الذي تجده في الحياة اليومية. لأن هذا نوع من أنواع الرياضة الارتحال والسير في الأرض النيل من العدو والظفر به، كل ذلك يشعر المؤمن بالراحة والأمن والطمأنينة. إذن هذا نوع من أنواع الرياضات أو وسائل الترويحية، لكنه واجب فريضة، فإذا وافق الحظ الحق فذلك أحسن ما يكون. وهذا نلاحظه حتى في الإنسان مثلا يكون له وظيفة معينة أو تخصص معين هو يحبه وواجب عليه أن يؤديه، فطبعا يأتي فيه بإتقان كبير. من أنواع من هذا النوع من اللهو يذكر هنا مداعبة الأهل وملاطفتهم، والأهل هم زوجة الرجل وأولاده، إذ يجب على المسلم أن يلاطفهم ويداعبهم ويحنو عليهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا، فهذا فيه إزالة للكدر وإبعاد للملل والبرود أن يتسلل إلى حياة الإنسان. كذلك هذا النوع من الملاطفة بين الآباء والأبناء يدفع الأطفال إلى التكيف السليم والتوافق النفسي، ويباعد بينهم وبين مشكلات عديدة كالانطواء والخجل والعزلة والخوف وغيرها. ولا شك أن ملاطفة الأبناء تدل على الرحمة المركوزة في القلب، بعكس عدم الملاطفة فإنه يدل على تمكن القسوة من هذا القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وهذا متفق عليه. بل إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يولي أحد المسلمين ولاية حين علم أنه لا يرحم ولده، إنه شديد القسوة على ابنه أو على ولده، فمنعه من الولاية. لماذا؟ قال: لأن الذي لا يرحم ولده فبالضرورة لن يرحم الرعية التي يؤتمن عليها. ومعلوم في هذه الإشارة من حقوق الأهل كما جاء في الحديث: إن لنفسك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن أهلك عليك حقا، إلى آخر الحديث. وفيه إيه؟ فأعطي كل ذي حق حقا. لا شك أن بعض هذه الحقوق فيها أمور هي توافق الهوى أو حتى الشهوة، ولذلك يؤجر فيها الإنسان كما هو معلوم في الحديث. هذه من الحقوق، هي واجبة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت أيضا هي من هذه الوسائل. أما القسم الثاني فهو الترويح المحرم، وهي الممارسات الترويحية التي وردت النصوص الشرعية لتحريم عينها وأمثالها، لأنها تحدث ضررا على من يمارسها، سواء كان ضررا ماديا يلحق بالجسم أو بالمال، أو ضررا معنويا يضر بالأخلاق والعادات الحسنة مثل إثارة العداوة والبغضاء ونحو ذلك، أو ممارسات يتسبب عنها تفويت واجب شرعي بسبب الانشغال بأدائها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أنهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كالبيع والتجارة. بيع في حد ذاته حلال، التجارة في جنس التجارة هي حلال، لكن إذا كانت التجارة أو البيع تلهي مثلا عن صلاة الجمعة فلا شك أنها تكون هنا محرمة، لا لذاتها ولكن لأنها تؤدي إلى الانشغال عما هو واجب. أما سائر ما يتلهى به الباطلون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب مما لا يستفاد به في حق الشرعي فكله حرام. ثم يذكر أمثلة على الترويح المحرم، فمنها الخمر والميسر. فالخمر قد يتوهم شاربها أن فيها منفعة له، كأنها تريحه من همه وغمه فيطير في عالم الأحلام. طبعا هذا الشعور شعور غير حقيقي، لأن كل ما في الأمر أن الخمر تستر العقل وتغطيه، فبالتالي هو يهرب مؤقتا من الواقع المؤلم بالنسبة إليه. وفي نفس الوقت هذه كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان العاقل الذي ما ميز عن البهائم إلا بالعقل، ما ميز عن الجمادات إلا بالعقل، فيتعاطى شيئا بنفسه وبإرادته يزيل به نعمة العقل ويستوي مع البهائم ومع المجانين، فلا شك هذا جحود لنعمة الله عز وجل. كذلك الميسر هو القمار، كسب من غير كد ولا تعب. قل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هناك نفع طويل يترتب على المتاجرة مثلا بالخمر ونحو ذلك، أما في الجهة الأخرى فالضرر أعظم وأكبر من النفع، ضياع العقل وذهاب المال وتعريض الجسد للتلف وما يجبه القمار من خراب البيوت ودمار الأسر، والصد عن عبادة الله وطاعته وحدوث العداوة والبغضاء بين المتقامرين. لا شك أن ذلك إذا قيس بهذه المنفعة تترجح كافة الأضرار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن ينكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهنا أمر باجتنابهما وحرم مقارفتهما، فهذا كله كما تبين الله تعالى رجس من عمل الشيطان. كذلك من ألوان اللهو المحرم اللعب بالنرد أو النرد شير، وترك أن تكلمنا بالتفصيل على تحريم اللعب بالنرد، قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد بشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وهذا رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. واللعب بالنرد يعني هو من أنواع اللهو الذي لا يكاد يحصى له فائدة واحدة بينما مفاسده كثيرة. نرد الطاولة فهو يورث أصحابه الأنانية وسرعة الانفعال ويعودهم على الكسل والخمول، ولهذا ترى أحدهم حريصا على هزيمة صاحبه غضوبا إذا لم يواجه الزهر بما يهوى، يقضي أوقاته كلها جالسا لا يبرح مكانه، أخلف مواعيده وفوت فرصا كان يمكن أن يستفيد منها فوائد دليلة. وكثيرا ما تجبره ممارسة هذه اللهو إلى ترك الصلاة التي تعترض طريقه وهو منهمك في لهوه فلا يشعر بها ولا يخف لأدائها. وقد يذكر بالصلاة إذا دخل وقتها، ولكن إتمام الشوط عنده أفضل من إدراك الصلاة، والنرد فوق ذلك يورث العداوة والبغضاء بين لاعبين. هذا اللهو مما تشتهيه الأنفس، وطبيعة هذه الأشياء التي تشتهيها أنفس لاعبيها إذا قويت الرغبة فيها دخل فيها العوض ودخل فيها المال بل والعوض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما طبغ يده في لحم خنزير دم، لأن من غمس يده في لحم خنزير فإن ذلك يدعوه إلى أكله، وهذا مقدمة أكله وداع إليه. نفس الشيء من تعاطى الطاولة أو النرد وأحبها فيكون سهل جدا بعد ذلك أن يتورط فيما هو أسوأ وهو المقامرة، فيجمع بين هاتين السوءتين. النوع الثالث ترويح المندوب، وهي الممارسات الترويحية التي فيها تقوية البدن في فنون القتال لجهاد الأعداء وتقوية العقل في الأدلة والبراهين المعينة في جدال الأعداء. فمن أمثلة الترويح المندوب الذي يقوي البدن الرماية على سبيل التدرب والإتقان، والسباق بالخيل والإبل والأقدام والمصارعة والسباحة وغيرها، يعني كل ما يقوي البدن ويعود عليه بالنفس هذا بلا شك أيضا مما يعين المسلم على الجهاد، وفيه منافع كثيرة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع، فدائما الحركة والنشاط وتدريب العضلات بلا شك هذا يعود على الإنسان بأعظم فائدة. ولذلك من أهمل هذه الرياضة في فترات البناء بناء الجسد فترات المراهقة وأوائل العشرينيات إذا تأخر بعد ذلك يدفع الثمن بعد ذلك غاليا، يسرع إليه بقى الجلطات والأمراض ركود الدورة الدموية طبعا التي تظهر بعد ذلك في الكبر. فالمفروض أن الإنسان يعني يحرص على ما ينفعه ولو بالمشي فقط، مجرد أن يمشي يوميا مثلا مسافة معينة حتى لا تركض الدورة الدموية بالذات. وكثير من الناس الآن يجلس على المكتب أو يقود سيارة أو قليل الحركة جدا، فهذا يجلب كثيرا من الأفات، لكن لعل أخطر هذه الأفات آفة السمنة، آفة السمنة التي تنشأ عن هذا الجمود. والسمنة باختصار شديد كما يقول الأطباء هي أم الأمراض، هي أم الأمراض التي تلد جميع أنواع الأمراض والتي تؤثر على البدن. فالرياضة إما شك أنها تقضي على هذه الأفات وتنشط الذهن وتغذي العقل، فهي مما ينفع الإنسان، لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة النظرة الصوفية كما يقول بعضهم إيه يا خادم الجسد كم تشقى بخدمته. أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. يعني ممكن تفهم بطريقة صحيحة، ممكن تفهم بطريقة خطأ. الحقيقة إحنا لسنا آدميين فقط في الإيه؟ النفس. لا، إحنا في الدنيا جسد وروح، وللجسد حق وللروح حق. فلا، يعني مفهوم الصوفي زراء مثل هذه الأنشطة التي تعود على البدن بالمنفعة والقوة ونحو ذلك. يعني إذا ماذا يصنع المسلمون في الجهاد إذا واجهوا أعداءهم؟ كما قلت لكم مرارا، بعض الإخوة الذين كانوا يذهبون إلى أفغانستان كانوا عبئا على المجاهدين. كانوا إذا طبعا كل هناك الطبيعة جبلية، فإذا أرادوا أن يصعدوا منهم كانوا يحملونهم على ظهورهم، أنهم ما يقوون على الصعود الجبال، واضح، أو حمل أي شيء ثقيل. فطبعا هو تعين أن يدفع عن نفسه الشر، يدافع رون الدفاع عن النفس، ينهى عن المنكر إذا احتر أحيانا ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالنموذج الذي يبرزه بعض الصوفية من الخنوع والضعف والهوان، هذا شيء تسامي بالروح؟ لا، لابد من إعطاء حق البدن وحق الروح أيضا معا، لأن من الناس من يهم أمور اللياقة حتى أنه إذا ارتفع من السجود للقيام يلهب. هذا موجود لياقة على الأطلاق، يلهب من السجود إذا قام للقيام من جديد يلهب. فطبعا هذا لا يحمل أبدا، ولا ينبغي أن ينظر لهذا في سورة الاستحسان. لا، الاستحسان هو تغنيه غناء كثيرا عن الناس وتعينه على أداء وظائفه وأعماله. من أمثلة الترويح المندوب من جهة أنه ترويح يشحذ العقل والفكر، المسابقات العلمية والثقافية، مسابقات حفظ القرآن الكريم ونحو ذلك، تشغيل الذهن وتقوية الذاكرة والحفظ عن طريق أمثال هذه المسابقات. لأن أيضا الإنسان إذا أهمل التعلم والحفظ تضعف هذه الخبرات مع مرور الوقت، ولذلك كلما شغل حفظ الذاكرة أكثر كلما تشتد وتقوى. أي إنسان بيبدأ في حفظ القرآن الكريم في الأول يجد مشاق، كلما زاد الحفظ كلما انتعشت ذاكرته والمعدل يصير أسرع مع مرور الوقت. ينصح أي إنسان ممن يشتغل في شغلة تحتاج فقط جهد عضلي بدون جهد ذهني، لابد أن يكون له حظ من الجهد الذهني، لأن الجانب الذهني لو ركب فهذا فيه خطر على قدرات الإنسان العقلية، خاصة موضوع التذكر والحفظ والنشاط الذهني. فلابد من إعمال النشاط الذهني باستمرار، وأن لا يتوقف الإنسان أبدا لا عن القراءة ولا عن التفكير ولا عن الحفظ ونحو ذلك. القسم الرابع من أقسام الترويح، الترويح المكروه، وهي الممارسات الترويحية التي تفوت عملا مندوبا أو وقتا فاضلا. كأن مثلا يأتي إنسان في أيام العشر من ذي الحجة ويشتغل باللهو المباح، هو لهو مباح، لكن في هذا الوقت بالذات ما ينبغي أن يقدم اللهو على العبادة، أنها أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فهذا لهو مكروه بسبب إيه؟ أنه في وقت الاشتغال بالعبادة، أو مثلا في العشر الأواخر من رمضان يسهر الشباب في الشوارع في مسابقات الكرة ونحو ذلك، فهذا لهو مكروه، لفرصة ينبغي ألا تعوض، لأن هو مكروه لأنه فوت عملا مستحبا أو وقتا فاضلا. فأمثال هذا النوع من اللهو هو في أصله مباح، لكنه فوت عملا جليلا مندوبا فيكره من أجل ذلك. والإكثار من اللهو المباح غير المفيد يعد مكروها مذموما، يعني حتى لو له مباح لكن إذا غلب على الإنسان، إذا غلب عليه وصار ماله شغل غير الله المباح، فهنا في هذه الحالة ينتقل من الإباحة إلى الكراهة. يقول الغزالي رحمه الله: واللعب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة. أن يغلب على الإنسان الله، حياة كلها الله، وحتى لو كان مباح لكن في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الذم والكراهة إذا غلب على الإنسان. والترويح المكروه والترويح المحرم يفضي بعضهما إلى بعض، وذلك بحسب قوة المفاسد وتعدد أسبابها. إنسان إذا تساهل في المكروه وأكثر أصفر إنسان لو أكثر من المباح هذا يجرئه على ارتكاب المكروه، إذا أكثر من المكروه إن هذا يجرئه على ارتكاب الحرام. لماذا؟ لأن كل ما تتوك إليه نفسه يعطيها إياه، كل ما تشتهي نفسه يعطيها إياه. فإذا تمادى في تعاطي هذه الأشياء تتعود نفسه على أن تقوده ولا يقودها، في هذه الحالة إذا دعته إلى الإفراط في المباح فيكون في خطوة واحدة فقط لأنه إيه؟ تجره إلى المكروه، ثم إذا تمادى في المكروهات فإنها تجره أيضا إلى الحرام بسبب تعوده أنه ينقاد لرغبات نفسه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها وبحسب تعدد أسبابها. أما الترويح المباح فهي الممارسات الترويحية الخالية من المضرة وفيها مصلحة للنفس للراحة والاستجمام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، ولا يصح بذل المال فيه لئلا تشتغل النفوس به. هذا النوع من الترويح لا ينبغي أن يبذل الإنسان المال فيه. يقول ابن القيم: فإنه إن حرم أكل المال به فليس لأن في العمل مفسدة في نفسه وهو حرام، بل لأن تجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبا. يعني هنا يشير إلى نقطة أن الإنسان بالترويح المباح لا يحاول أن يحترف الترويح المباح، لا يحترفه بحيث يكون ده هو وسيلته في الإيه؟ في الكسب. لأن تجويز أكل المال بالترويح المباح ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكتبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه من الوجهين. من وجه من جهة أنه هو هو يحب لأنه فيه ترويح النفس، ومن جهة أنه إيه؟ منتج بالنسبة له سوف يأتي له بإيه؟ بمال، فحتى لا يتمادى الناس في الترويح المباح. فلذلك هذا خلاف الترويح الواجب أو الترويح المندوب، لأن في الترويح المندوب والترويح الواجب الدماية فروتية سباحا بصارعة بداخل الخيل إلى آخره، على خلاف المعروف طبعا في بعض أنواع السبق، لكن هذا لأنه يعين على طاعة. لذلك أبيح الرهان فيه بالتفاصيل كما ذكرنا من أجل إيه؟ أنه يكون فيه تشجيع للناس على مسابقة، فهذا إذا حصل منه على مال أو اكتسب منه مالا اكتساب المال قد يكون دافعا أجل الاستمرار فيه، ولا مانع في ذلك كما يعني ذكر. لكن في الترويح المباح لا يأخذ مالا مقابله حتى لا يتمادى الناس في أنواع الترويح المباح. فتجويز أكل المال به ذريعة إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكتبا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس فتشتد رغبتها فيه من الوجهين. فأبيح في نفسه لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به لئلا يتخذ عادة وصناعة ومسجرا. فهذا من حكمة الشريعة ونظرها في المصالح والمفاسد ومقاديرها. وعلى هذا فإن الترويح المباح واسع المساحة، متنوع الألوان والأنماط، متعدد الوسائل، مختلف الاتجاهات، متجدد تجدد الأزمنة، متطور تطور التقنية، على أن يؤخذ ضمن الضوابط العامة نراعى فيه ضوابط التي سوف نذكرها. فإذا ضعفت فيه أسباب المصلحة وقويت أسباب المفسدة صار مكروها، وقد يصير مندوبا إذا قويت فيه أسباب المصلحة، وقد ينتقل إلى خانة الترويح المحرم إذا أفضى إلى مفسدة راجحة أو اقترن بها. الله تعالى أعلم. فمن فطنة المسلم وكمال عقله ألا يشغل أوقاته الثمينة في التافه من الأعمال فيضيع عمره فيما لا نفع فيه وهو محاسب عن عمره كما جاء في الحديث. ولا شك أن الواقع المعاصر المشحون بالمصائب والابتلاءات النازلة بالأمة المسلمة تقتضي من المسلم حسن استثمار وقته بما يعود على نفسه وعلى أمته بالخير والفائدة. الاشتغال بما يلهي ولا يفيد سقوط في مخططات اليهود لعنهم الله الساعين إلى إلهاء الناس في اتفاقه من الأمور، لأن هذه من أهداف اليهود أن يشغلوا الناس بهذه التوافه، والرياضة تحول إلى متعة ذهنية مش رياضة بدنية، مسابقات والانبياد وكذا وكذا، هو قاعد يتفرج أمام الأجهزة المعروفة واضح. لكن هو يبذل شيء، هل في النظر لهذه الأشياء حتى لو قلنا أنه مباح تأخذ هذا الكم من الوقت والمشاغل وترتب عليه كثير من المفاسد الصحية والاجتماعية ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا ما فيه فائدة. الفائدة أن هذه اللعبة جيدة أو الشعوب تتنافس بينها، أنا أقصد الفائدة بالذات للمتفرج، أما الذي يمارس اللعبة فيستفيد بدنه من ذلك. لكن هل تحولت الرياضة إلى شيء آخر غير الرياضة؟ بالعكس هو منافس للرياضة. جلوس هذا ليس من الرياضة على الإطلاق، هو ترويح ذهني لكن هو حتى إذا قلنا إن مباح لكن الإسراف فيه لا شك أنه فيه مضار كما يعني ذكرنا. أما الضوابط الشرعية بالنسبة للنشاط الترويحي، الكلام الذي مضى كان في الضوابط الشرعية للنشاط الترويحي متعلق به بذاته بنفس نوع اللعب، قلنا إنه يأخذ أحكام الخمسة. لكن هناك أمور خارجة عن الترويح، يعني في شيء ممكن الترويح يحرم لذاته أو هو في ذاته مندوب أو هو في ذاته مباح، لكن هناك ضوابط تتعلق بممارسة الترويح مما هو خارج عنه أصلا. بمعنى أن الممارسات الترويحية المعنية هنا هي تلك الممارسات الجائزة، يخرج الترويح المحرم من دائرة البحث ويبقى الترويح الواجب والمندوب والمكروه والمباح. والمقصود بمتعلقات النشاط الترويحي ما يقترن به من أمور منفصلة في حكمها الشرعي عن النشاط الترويحي نفسه، يعني الأمور تتعلق به وتنفصل عن الترويح نفسه ولها حكم خاص بحيث إن هذه الضوابط تؤثر في هذا الحكم الشرعي، فتخرج مثلا نوع من الترفيه هو مباح لذاته، لو تخلفت هذه الضوابط يصير مثلا محرما، لكن ليس محرما في ذاته كما قلنا في البيع مثلا والشراء، هو في ذاته مباح، لكن كان البيع أثناء صلاة الجمعة فهو إيه؟ حرام، لكن ليس حراما لذاته، مثلا واحد سرق تفاح فنقول له يحرم عليك أكل هذا التفاح، ليس لأن التفاح حرام مثل الخمر، لا لأنك حصلت عليه بمال محرم بخلاف الخمر، فالخمر حتى لو اشتراها بمال حلال لكن هي محرمة لذاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. البيع في أصله جائز مباح، ولكنه لما تزامن مع وقت صلاة الجمعة صار محرما، لا لنفسه ولكن لما اقترن به. ما هي ضوابط متعلقات النشاط الترويحي؟ أول هذه الضوابط المتعلقة بالمسابقات، فالممارسات الترويحية إما أنها تقوم على ممارسات فردية فقط وإما على ممارسات جماعية. الممارسات الجماعية تقوم على مبدأ التنافس بين شخصين أو بين فريقين وهو المسابقات المعروفة. طبعا تكلمنا بالتفصيل من قبل على مشروعية المسابقات، ذكرنا حديث لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، ونقشنا بالتفصيل موضوع يعني المسابقات، وقلنا إن الممارسات الترويحية التي تمارس على سبيل التنافس والمسابقة بغير مال هذه مباحة دون حرج. أما المسابقة بعوض فذكرنا من قبل مذاهب الفقهاء وهم متفقون على جواز المسابقة بعوض في النص والقص والحفر، كما لأن هذه المنصوص عليها في الحديث. الأحناف زادوا على ذلك المسابقة على الأقدام، ثم اختلفوا هل يقاس على هذه غيرها مما يعين على الحرب والجهاد أو يقصر الجواز على الثلاثة المذكورة فقط. لن نكرر الكلام في الحديث لأن فصلنا هذا فيه من قبله وشرحناه بوضوح. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أو الأحناف أصلا ألحقوا المسابقات العلمية بالمذكورة في الحديث ثلاثة، قالوا أن فيها حثاً على طلب العلم الذي يقوم به الدين كما يقوم بالجهاد. يقول في اختيار وعلى هذا التفصيل: إذا اختلف فقهان في مسألة وأراد الرجوع إلى شيء وجعل على ذلك جعلا، لأنه لما جاز في الأفراد لمعنى يرجع إلى الجهاد يجوز هنا الحث على الجهد في طلب العلم، لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد، كما جازت المسابقة من أجل الجهاد تجوز المسابقة من أجل نشر العلم وتشجيع الناس على طلب العلم. يقول ابن القيم: المسألة الحادية عشر المسابقة على حفظ القرآن والحديث والفقه وغيره من العلوم النافعة والإصابة في المسائل، هل تجوز بعوض؟ منعه أصحاب مالك وأحمد والشافعي وجوزه أصحاب أبي حنيفة وشيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكاه ابن عبد البر عن الشافعي. يقول: وإن الدين قيامه بالحجة والجهاد، فإذا جازت المراهنة على آلات الجهاد فهي في العلم أولى بالجواز، وهذا القول هو الراجح. وقال في موضع آخر: ولما كان الجلاد بالسيف والسنان والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين كانت أحكام كل منهما شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة منه، فالإصابة في الرمي والنضال كالإصابة في الحجة والمقال، فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان وفروسية الرمي والطعام. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في الفروسيتين فتحوا القلوب بالحجة والبرهان وفتحوا البلاد بالسيف والسنان. وما الناس إلا هؤلاء الفريقان، ومن عداهما فإن لم يكن بدءا وعونا لهما فهو كل على نوع الإنسان، يعني كان غير معتبر من الآدميين. إنسان إذا لم يكن عنده قوة علمية ولا قوة عملية فما قيمة حياته إذن. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بجدال الكفار والمنافقين وجلاد أعدائه المشافقين والمحاربين. فعلم الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها لعبادة المعاش والمعاد، ولا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء. والرفعة وعلو المنزلة في الدارين إنما هي لهاتين الطائفتين، وسائر الناس رعية لهما منقادون لرؤسائهم، لأن هؤلاء هم أولو الأمر. أولو الأمر إما العلماء وإما القوات الذين يقودون يعني الأمة. وعلى هذا فإن المسابقات العلمية ذات الفائدة في تنمية العلم الشرعي أو حفظ القرآن الكريم أو السيرة، والمسابقات العلمية والثقافية التي تفيد في العلوم الدنيوية وفي تنمية العقول وشحذها، وخاصة فيما يفيد في تطوير أسلحة القتال وآلات الحرب، يجوز بذل المال فيها وتشجيع المسلمين عليها ونشرها بينهم بما لها من آثار تربوية هامة، إذ تعين المسلم على الإكثار من القراءة والمطالعة ومجاهدة النفس بحفظ القرآن الكريم ومراجعته ومدارسته، وفي مواكبة التطور العلمي والتقني مما يؤثر إيجابا على مجموع الأمة في مواجهة أعدائها. ثم يخص الكلام بالضوابط المتعلقة بالرهان، وناقشنا هذا بالتفصيل وقلنا إن الرهان له صور متعددة. الأولى أن يخرج الوالي أو غيره من أحد الناس ما لم يأخذه السابق من طرفين، لكن لا يخرج المتسابقان شيئا. هذه الصورة طبعا متفق على جوازها. الصورة الثانية أن يخرج أحد المتسابقين إن كان اثنين، أو أحد المتسابقين إن كانوا جماعة مالا، ولا يخرج غيره شيئا، على أن من سبق أخذ المال. فإن سبق المخرج طبعا يحتفظ بماله، وإن سبق غيره كان المال للسابق. وهذه الصورة أيضا متفق على جوازها، إلا الإمام مالك عنه وجهان المشهور أنها جائزة أيضا. الصورة الثالثة أن يخرج المتسابقان معا إن كان اثنين، أو جميع المتسابقين إن كانوا جماعة مقدارا من المال، على أن من سبق أخذ المال جميعا ولا شيء للمسبوقين. هذه الصورة اتفق جمهور الفقهاء على تحريمها، وقالوا إنها من القمار المحرم، واشترطوا لإباحتها دخول محلل، يدخل محلل ثالث مع المتسابقين. هذا المحلل لا يشترك في دفع المال، لكنه إن سبق أخذ المال جميعا، وإن سبق سلم ولا شيء عليه، شريطة أن يكون كفئا للمتسابقين منافسا لهم جميعا، فإن كان السابق أحد المتسابقين أخذ المال جميعا. إلا أن هذه الصورة أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وعقد فيها فصلا كبيرا، فهنا عقد بحثا مفصلا في الأدلة حول هذه المسألة، وسبق أن ناقشناها لكننا قصر فنذكر راجح بعد البحث الطويل، وهو القول بجواز بذل المال من المتسابقين في المسابقات على آلات الحرب ومهارات القتال في مسابقات العلوم الشرعية والدنيوية النافعة لمجموع الأمة دون اشتراط محلل بينهما. أما المطلب الثالث فهو وجود ضوابط خارجة عن نفس الترفيه لكنها متعلقة بجماعة الترويح، الجماعة التي يلعب الإنسان معها. يعني كثير من الإخوة يسألون والشباب يعني عن لعبة البلياردو، يعني أنا طبعا ما أعرف أي شيء، لكن بشوف منظرهم في هذه المناظر ما قرأت أنها مباحة، ما فيها شيء يعني يجعلها حراما، لكن شكلها كده اللعبة، البيئة التي سوف يتعامل فيها الإنسان إذا لعب هذه اللعبة، تجد من الشباب ما بيعرفوا حاجة اسمها صلاة ولا صلاة جماعة ولا شيء من هذا. واضح؟ فعلى الأقل ده يعني حتى لو كانت مباحة، لكن الوفق الذي يتعامل معه الإنسان يجب أن يؤخذ في الاعتبار. فما يجيش واحد يقول مباحة قرأت العلماء قالوا إنها مباحة، لكن تضع الشابا ملتزما مهذبا يروح يقص ناس لا يعرفون الصلاة ولا يذكرون الله لا قليلا ولا كثيرا، ويلتهون بهذا معظم أوقاتهم ويضيعون واجباتهم، فهذا يجب أن يوضع في الاعتبار عند الحكم على شيء معين. فمن الأمور التي توضع في اعتبار الجماعة أو البيئة التي سوف يتعامل معها الشخص الذي يروح عن جماعة الترويح هي الأفراد الذين يمارسون الترويح معا. طبعا هذا الضابط متعلق بالترويح الجماعي فقط، لأن الترويح الفردي يكون إنسان منفردا بنفسه، أهم ضوابط الترويح الجماعي الرفقة الصالحة، فإن الإنسان يتأثر بمن حوله، فإن كانوا من الملتزمين بأخلاق دينهم وأحكام شريعتهم أشك يكون لهم الأثر الطيب على من يرافقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخه. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا قبيحة. يعني لو فيهم واحد دخن مثلا الناس تقول ألفاظا بذيئة فضلا عن ممكن وقوع في الكفر يسبب الدين مثلا ونحو ذلك، يبدأ ألفاظ سب الأم والأب وهذه الأشياء، فطبعا هؤلاء لا يجوز أبدا الإنسان أن يتعامل ويقرب من نفسه أمثال هؤلاء الفاسدين، لأن أقل شيء أن أذنه سوف تتمرن على سماع هذه الألفاظ ويحصل تطويع معها ما يشفئز منها، وبالتالي هذه سلم لأن يتورط في نفس هذه الأخلاقيات. لا يبالون بالصلاة مثلا أو بالتستر أو نحو ذلك، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مثل هذا. فإذا الضابط الأول لابد أن تكون الرفقة جماعة الترويح رفقة صالحة. الضابط الثاني الفصل بين الجنسين، بأن يمارس الرجال الترويح وحدهم دون مشاركة النساء، وكذلك تمارس النساء الترويح بمعزل عن الرجال، لأن الترويح غالبا معروف عادة الترويح بتسود روح الممازحة ورفع الكلف، أن فترة لعب وترويح وترفيه، فبالتالي يصير من الترصص في الكلام وعدم التكلف، وتسود ظاهرة التخفف من الملابس، فيكون الاختلاط بين الجنسين من أكبر أبواب الفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. فشك أن الإنسان لا يقر بحال من الأحوال ما يحصل من اختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة أو في أماكن الترويح كالرياضة والسباحة والأعراف حفلات الزواج، هذا كله مخالف لتعاليم الإسلام الحنيف، ويجب على الأمة محاربته لأضراره ومصادمته الشريعة الإسلامية. النوع الرابع من أنواع الضوابط، ضوابط متعلقة بوقت الترويح. فالوقت هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة نعمة شريفة الزمن والوقت، لذلك نهينا عن ذم أو سب الدهر أو سب الزمن. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو خالق الدهر. فالدهر عبارة عن ظرف واضح يمكن أن يستعمل في ممكن يستعمل في شخص، فهو نعمة في حد ذاته، لكن الناس هم الذين يسيئون يعني استثمارها. الذي وضع سنة الدهر وأجرها هو الله سبحانه وتعالى. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فمما استخلف الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان نعمة الوقت، ائتمنه عليه، وذلك حلف وأقسم الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن بأجزاء معينة من الوقت، والعصر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والفجر. هذا لماذا؟ لأن الله لا يحلف إلا بالآيات العظام التي تتجلى فيها قدرته عز وجل، هو آيات. فالوقت نعمة عظمى من الله سبحانه وتعالى، يعني الذي يذم هو أعمال الناس، أما الزمن الإنسان زمان أسود زمان غدار زمان كذا، كل هذا الكلام مما لا يجوز، لا يجوز أبدا الاشتغال بذم الزمان أو الزمن، وإنما يعني كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. لو نطق هو اللي هيهجونا ويشكو أعمالنا. فإذا الإنسان لا يجوز له أن يهلك وقته أو عمره بأي صورة كانت ولأي سبب كان. ذلك الإسلام يعد بالانتحار جريمة كبرى من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه يقطع على نفسه هذه النعمة، وهي نعمة الوقت والعمر، يضع حدا لها وينهيها. واضح؟ فهو قتل عمره وقتل وقته وضيع نفسه فرصة الاستدراك والتصحيح والازدياد من الأعمال الصالحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فالمهم جدا في موضوع الوقت أن نتذكر أن الوقت ليس ملكا لنا ملكية حقيقية، لكن الله استخلفنا فيه كما استخلفنا في الأموال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالمال في الحقيقة ليس مالك، إنه هو مال الله عز وجل، وأنت مؤتمن عليه ومستخلف فيه. كذلك الوقت هو ليس ملكا لك، إنما أنت مؤتمن عليه ومستخلف فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنى، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وذكر أخرى: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. لأن يعني معناها امتحان إجباري يوم أربع أسئلة، منها سؤالان حول الوقت والعمر، لأن الشباب جزء من العمر، لكن أهمية الشباب أفرده بإيه بالسؤال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، إلى آخر الحديث. من الضوابط الهامة المتعلقة بقضية الوقت، وقت الترويح: أولا، عدم ممارسة الترويح في أوقات العبادة الواجبة وجوبا مقيدة، لأنه الترويح في هذه الحالة يصير محرما، يعني هو الوقت لا يشغل بأكثر من وظيفة. أجعل الله الرجل من قلبين في جوفه، يعني جاء وقت صلاة الجمعة، إما أنك تصلي الجمعة وإما أنك تمارس هذا الترويح. وضح في هذه الحالة ما دام وقتا عبادة واجبة وجوبا مقيدا، إذا جاء وقتها فلا بد أن تنشغل بها وتترك هذا الترويح، فليس لأنه محرما لذاته، ولكن لأنه مارسه الإنسان في وقت هو يجب فيه أداء عمل آخر كالصلاة مثلا. شخص يشتغل عن أداء الصلاة في اللهو، فلا شك إذا تشاغل عن أول وقتها فإنه تستكر مكتوها لأنه ترك مندوبا، وإن تشاغل عنها حتى ذاق وقتها فقد استكب محرما. كذلك من الأمور الهامة التي لا يصح التشاغل عنها باللهو: صلة الرحم، تعلم قراءة القرآن، والدعوة إلى الله عز وجل، وأداء حقوق العباد. يعني مثلا واحد يريد أن يلعب أو يرفع نفسه، وأمه أو أبوه يأمره بشيء معين، فلا بد أن يقدم هنا طاعة الوالدين، هذا واجب. كذلك من الضوابط عدم الإفراط في استهلاك الوقت المباح، وهذا ما أشرنا إليه من قبل، أن الإنسان يأخذ من الله بقدر المناسب، قدر المناسب، ولا يفرط فيه حتى يغلب عليه. هذا الإنسان كما تكلمنا كده في المزاح، يعني المزاح يمكن أن يجوز بشروطه طبعا بقدر يسير، لكن الإنسان اللي هو ما يعرف إلا أنه مزاح كل حياته الهزار، لا يعرف الجد أبدا. طبعا كيف ينظر الناس لمثل هذا الشخص؟ الإنسان تافه كل كلامه في المزاح ويغلب عليه المزاح، فهذه الصورة لا تليق بالمسلم. المزاح يعني مثل الملح كده مع الطعام، واضح. كذلك هناك وقت للهو ووقت للجد، والضابط العام هو توازن بين الحقوق والواجبات: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فإذا الإسلام يمنع الإفراط في اللهو أو في استهلاك الوقت المباح حتى يضيع كله في اللعب. هناك الضابط النوع الخامس من الضوابط، وهو الضوابط المتعلقة باللباس. قضية الملابس يعني هي ليست تخص المسلمين فقط، بل هي أمر فطري في النفس الإنسانية. الإنسان كما يقولون حيوان مستور، يعني هو اختص عن سائر الحيوانات بأنه يلبس ويستر جسده عن الآخرين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أتت موافقة للفطرة، مغروزة في الإنسان أنه يحب التستر، تستر العورات، صيانة لإنسانيته من أن تنزل إلى مستوى البهائم. أول ضوابط متعلقة باللباس: ستر العورة بالنسبة للرجل إلى المرأة. فبالنسبة للرجل يعني ما بين السرة والركبة، وفي الفخذ خلاف مشهور، والأحوط بلا شك أن يتجنب الإنسان كشف ذلك. لكن لو وجد إنسان يأخذ بالقول الآخر الذي هو كشف الفخذ، في هذه الحالة يجب غض البصر، لكن الأقرب والأرجح أن الفخذين من العورة، فيجب على المسلم أن يستر ذلك حال ممارسة الترويح. يقول: ومما يندى له الجبين ما نراه اليوم من العري الفاضح عند ممارسة الرياضة رجالا ونساء. دون مراعاة لأدنى قواعد اللياقة الإنسانية أو الفطرية للناس، حتى صار التعري عنوانا للرياضة وأصلا فيها، فلا يقبل الرياضي المحتشم لأنه مخالف لأصول الكعبة. أيضا من هذه الضوابط عدم التشبه في اللباس بالكفار أو تشبه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء، هذا كله مما حرمه الإسلام ونهى عنه، والأدلة ذلك معروفة مشهورة. يقول: وما نراه اليوم من تشبه كثير من الشباب في لباسهم بالنساء بحيث صاروا بعيدين عن روح الرجولة ومقتضياتها من الشجاعة والقوة والجلد، وكذلك التشبه بزي الكفار، كل ذلك يدل على التبعية الفكرية والسلوكية لهم. أيضا من الضوابط ضوابط متعلقة بسلوكيات الترويح، ويقصد بها ما يصاحب الممارسات الترويحية من تصرفات فيها تعد أو إضرار إما على النفس الإنسان أو على غيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الحق الضرر لا بالنفس ولا بالآخرين، لا ابتداء ولا على سبيل المقابلة بالمثل، فلا يجوز الحق الضرر بالآخرين. من الاعتداء ومن أفحش أنواع الاعتداء الاعتداء بالكلام، يعني ربما ينطق إنسان بكلمة يهوى بها في النار 70 طريقة، فربما يحصل أثناء اللعب مثل هذا الكلام من الشباب لاعبين كلمة فيها استهزاء بالدين أو بشريعة من شرائع الإسلام ونحو ذلك، فهذا بلا شك يعني مهلكة لصاحبه، فلا بد من تجنب أو الاحتياط احتراز من الاعتداء في الكلام. منه أيضا اعتداء في المزاح، أن المزاح قد يكون باليد أو يكون باللسان، ومعروف أن المزاح ضبط في الإسلام، فمنع المزاح في الكلام في مواطن الجد، يكون إنسان في موقف يستلزم الجد لابد أن لا يخلطه بالمزاح أبدا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال، يعني لو طلق وهو يقول أنا كنت بهزر كنت بمزح، لا يقع طلاق، لكن جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، الأمور الجدة لا يجوز فيها المزاح بأي حال من الأحوال. كذلك منع اتخاذ المزاح وسيلة للاستهزاء بالآخرين وسخرية منهم. يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، قوم من قوم، لاحظنا أتى بصيغة الجماعة، قوم رجال والنساء برضو مجموعة، لأن المزاح يحلو للناس في جماعة، في الجماعة بتكون الرغبة في الضحك أكثر جدا، خلاف الإنسان لو هو الواحد ممكن ينسى شيء ما يضحكوش، لكن في المجموعة في نوع من التفاعل والتأثر بالآخرين يجعل في قابلية للمزاح. وأخطر حقيقة نوع من أنواع المزاح فعل الموضوع النكت التي يكذب الإنسان ويقول حصل كذا وكذا، وهذه طبعا في الغالب كما قلنا أنها إيه تلمس واقع الإنسان وتعبر تكون معبرة، لكن ينبغي أن يلجم الإنسان نفسه، وإذا سمع شخصا ينكت بهذه أنواع النكت سواء نكت سياسية أو اجتماعية أو غيرها ما دام لم يقع فتذكره، تذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له من هو الذي يكذب ليضحك الناس، فهذا ايضا مما لا يليق بالمسلم. قول صلى الله عليه وسلم: انا زعيم ببيت، زعيم يعني ضامن وكفيل، انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. فلا يجوز المزاح بمثل هذه أنواع المزاح، الواحد سب حاجة من حاجات أخيه كي يروعه يضحك عليه، إن هو فزع لما وجد مثلا حافظة النقود غير موجودة أو أي شيء من هذه لا تليق أبدا بالمسلم أيضا، لأن هذا فيها نوع من الترويع. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليرده. ومنع المزاح بالسلاح أو ما يشبهه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فالمزاح بأي آلة سواء فتوى أو قطينة أو موت حديدة أو نحو ذلك، حتى لو على سبيل المزاح لا يجوز، من أشار إلى أخيه بحديدة فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يصرفها عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا المسلم يجب أن يتنزه في مزاحه عن مثل هذه الأساليب. أيضا بعض الناس يمكن هي غير موجودة عندنا هنا لكن موجودة في بعض البلاد، المزاح بالسيارات، يأخذون السيارات أو الموتوسيكلات يعملوا حاجة اسمها تصفير. طبعا حوادث كثيرة جدا، وحتى بيجيبوها بيقعدوا يصوروها عشان الشباب بقى يتفخر بأنه كان بطلا. فأحيانا بتكون وثيقة لإيه؟ لحادثة انتحار تشبه الانتحار، ودي موجودة في بعض البلاد الأخرى، فالحمد لله ما هي موجودة عندنا فيما أظن. فالعبث في السيارات أو الدراجات نحو ذلك حيث يقترب بسرعة طائشة جهة أصحابه يخيفهم مازحا ثم يبتعد عنها، يخوف الناس يبتعد عنها، فربما أصابهم فأرداهم وباء يعني بهذا الوزن. كما حرم الصيد على سبيل العبث واللهو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب إن فلان قتلني عبثا ولم يقتلني لمن فعل. وهذا رواه النسائي والإمام أحمد رحمه الله. من هذا الاعتداء الاعتداء على الآخرين، الاعتداء على الآخرين تعدي في أثناء اللعب أو الترفيه بتعدي على الآخرين. فالإسلام حرم الاعتداء على الآخرين، رفع الأصوات مثلا، الناس تعمل أعراض وما يعرف الفرح إلا بالضوضاء والأذية، أذية خلق الله. عندنا كده مفهوم غريب جدا من الثقافة المشوهة عندنا، إن الفرح لازم وده عذر، معلش اعذرهم إن عندهم فرح. بقى الشواكيش المفزعة، واحد مريض، واحد بيذاكر، واحد نايم، مين قال أصلا إن هذا يجوز؟ حتى لو كان بالقرآن، بالقرآن لا يجوز لك أن تشوش، لا تستعمل القرآن أبدا للتشويش على الآخرين، فيحدث صدقات. من قال إن الإسلام ممكن أن يجوز مثل هذا؟ رفع الأصوات بالطريقة السماعات الجديدة المكبرة جدا دي وأذية الناس، هذا لا يجوز أصلا، لا يجوز لا الاجتماع للتعزية في سرادة، ولا رفع الصوت بهذه الطريقة في قراءة القرآن، ولا عقد إيجارة على قراءة القرآن، لأنه دي عبادة. كيف يأخذ أجرة لأنه يقرأ القرآن؟ زي هل الإنسان يصلي ويأخذ أجرة لأنه يقرأ يصلي أو يصوم رمضان؟ لا يجوز. يعني فيها كثير من المنكرات، وأصعب من ذلك أن يكون المال الذي تؤدى به هذه البدع من مال اليتامى، كن ترك المتوفى مجرد موته صار ملكا لإيه؟ لأولاد اليتامى، فهذا أكل أموال اليتامى لما يصرفوا على هذا العبث وهذه البدع، الرادقات والفخر والتفاخر وهذه الأشياء من مال اليتامى، هذا أكل وعدوان على مال اليتامى. فرفع الصوت بالغناء أو في العرس أو في بعض المناسبات هذا فيه أذية للجيران، فإن فيهم المريض والصغير والطالب، هذا من الاعتداء على حقوق المسلمين وخاصة الجيران. من الاعتداء أيضا الشباب يلعبون في الشوارع مثلا، لاعب كرة القدم وتخبط الكرة بقى في اللي تخبط فيه، مش مشكلة، حتى تجهض أحيانا بعض نساء الحوامل، حوادث حصلت كثيرا، أو تأتي في عين واحد في الدرجة الشديدة، أو تكسر زجاج أو غير ذلك من الأشياء. واضح. فهذا أيضا من قال إن ممكن الإسلام يجوز مثل هذا الإيه؟ العدوان على الآخرين. حتى الحيوانات لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها، لأن الإسلام رحمة، الرسول عليه الإسلام أتى رحمة للعالمين. فمثلا واحد يضع الطير ويتخذ هدفا، يتعلم عليه الرماية، يصبر الطير ويثبته وينشن عليه، يتعلم تنشين عليه وهو طائر حي، فهذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح أي يعني غرضا، هدف ترمون عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: أزدروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، فصبر البهيمة حبسها ورميها حتى تموت. أيضا من هذه الضوابط منع التنافس المذموم في المسابقات والمغالبات، المذموم الذي يقوم على العصبيات، تحدد ده بيشجع فريق كذا وده بيشجع فريق كذا، فتثور عصبيات وأحقاد بين الناس فيغضب إذا هزم فريق الذي يشجعه، واضح، وتحصل ما يحصل من المجانين الذي يعملوا الفضائع. فإحنا في شريعتنا الإسلامية أرقى بكثير جدا من الفوضويين، كما نسمع عن المآسي بالذات الأكثر شعوب شغلا اللي هم مين؟ الإنجليز، والجرائم التي ترتكب بحجة التشجيع، وحتى من كل فريق في بلد ثانية بيسافروا وبرضه يروحوا يضربوا ويعملوا هذه الأشياء ويموت فيها ناس. فهذه الهمجية مما يتنزه عنه الإسلام. طبعا مما يتعلق بالاعتداء على الحيوانات ما هو معروف عند الأسبان من مصارعة الثيران، ويفعلون أشياء عجيبة عندهم. يوم في السنة يأتون بالثيران ويجتمعوا بقى في كل المدينة ويخرجوا الثيران ويستفزوها بقى، إما يرشقون جسدها بالسهام حتى تصبح جسد مثل قنبل من كثرة السهام اللي يضربوها، وعن الثور يطلق في الشوارع وينطح الناس. ده لا قتل، ده استدل ايه بيه يخلق. هذا نوع من العبث عند الاسلام وحتى الان موجود. في يوم في السنه بيخرجون بازيه الاحترام بهذه الطريقه. فدي طبعا تليق بوحشيه الغرب وعدم رأفتهم ورحمتهم. عن انس رضي الله عنه قال: كانت ناقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا في السقف، فجاء اعرابي على فعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. لأنهم حزنوا، يعني فالشيء هنا إيه؟ إن واحد كله فريق مثلا بيشجعه أو يميل إليه ثم يحزن إذا لم يحقق له الهدف. يقول الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء لاستراحوا من تعب المباهاة والمفخرة. لأن هدف الرياضة كما قلنا مرارا ليس المفخرة، ليس المنافسة المذمومة أو التعصب، وإنما هو إفادة البدن وتقوية المهارات للإعانة على الحق، سواء كان الجهاد أو غيره. فيستفاد من هذا الحديث: أولا، إسناد كل حدث في الحياة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. ثانيا، مقابلة الأمور بالبساطة التي تناسبها. لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلب السباق مرة أخرى كما يفعل المهزومون. ما يهزم مجرد مرة ثانية لعله يرد عن نفسه هذه النقيصة، لكنه قال هذه الكلمة الطيبة. يعني حقيقة عالج الرسول عليه السلام موقف في غاية الحكمة: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. أيضا من هذه الضوابط منع تجاوز الحد في الترويح فيؤدي إلى التعب والإرهاق. الإنسان يبالغ جدا، يعني بدل ما ينشط الجسم ويهيئه لاستئناف أعمال أخرى فقد يمارس نوع ما الترفيه لدرجة قصوى من الإرهاق، فيترتب عليها ضرر، لأن كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. ومعروف أن من قواعد التدرب في الرياضة الإنسان إذا وصل لحد الإرهاق يتوقف، مش يتمادى ويحمل جسده يعني فوق ساقته، وبمرور الوقت ستزيد كفاءته ولياقته بحيث يزيد بالتدريب. لكن الإرهاق الزائد والمشقة المؤذية بالذات كمان بالنسبة للصبيان فإن ذلك فيه إضرار للبدن وأذية له. يقول ابن مسك: وينبغي أن يؤذن للصبي في بعض الأوقات أن يلعب لعبا جميلا ليستريح إليه من تعب الأدب ولا يكون في لعبه ألم ولا تعب شديد. أيضا من ضوابط الترويح أن يكون النشاط الترويحي مما يعزز القيم الإيجابية والتعاونية في المجتمع ويحاصر القيم السلبية فيه. فالرياضة على سبيل المثال نشاط ترويحي الأصل فيه الممارسة الفعلية وليس المشاهدة والنظر، لأن المشاهدة نشاط سلبي، أما الممارسة فنشاط إيجابي يفيد منه الجسم عضويا وروحيا وعقليا. فدعم الإسلامي للرياضة ينبغي أن يتوجه في هذا الاتجاه. أيضا أن يكون النشاط الترويحي متفقا مع الأهداف العليا للأمة المسلمة وهمومها المستقبلية كالاهتمام بالإعداد للجهاد بتعلم الرماية والسباحة والمهارات القتالية والمسابقة والتنافس فيها، كذلك تشجيع المسلمين نحو العلوم النافعة، لأن هذا العصر هو عصر التقنية والإبداع العلمي. إذا نلخص ضوابط الممارسات الترويحية: أولا، يشترط في الممارسات الترويحية أن تكون من المباحات أو المندوبات أو الواجبات، بعد عن المكروهات والمحرمات. تصح المسابقة بغير عوض في الممارسات الترويحية المباحة. ثالثا، لا يصح بذل المال في المسابقات إلا تلك التي تكون على مهارات الحرب والقتال دون غيرها، ويلحق بها المسابقات العلمية كمسابقات حفظ القرآن الكريم وغيره. رابعا، تصح المراهنة في المسابقات بعوض من أحد الجانبين ومن الإمام أو أجنبي ومن كلا الجانبين ولا يشترط المحلل بينهم. خامسا، لا يصح اختلاط رجال النساء عند ممارسة